الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد أنهينا الكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لا تغضب، وبقي عندنا بعض الأبحاث في بعض المواضيع، فكان من ضمن المواضيع طليحة بن خويلد الأسدي شيء من ترجمته، وهذا ملخصها. وقد ذكر أو كتب فيه أحمد عادل كمال أظن كتاب رسالة صغيرة خاصة بالموضوع، وهذا منها. قال: من أخطر زعماء الردة ثم حسن إسلامه، فكان من أبرز أبطال الفتوح، واستشهد بنهاوند. واجتمع من بني أسد في معركة الخندق قبل أن يسلم الرجل 3500 شخص بقيادة طليحة، وفي العام التاسع جاءت الوفود تعلن إسلامها، ومنهم وفد بني أسد وفيهم طليحة. وبعد فتح مكة ادعى النبوة الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في اليمامة، وسجاح تميمية في الجزيرة، وبموت النبي عليه الصلاة والسلام، وارتد كثير من العرب. كان هؤلاء رؤوس المرتدين. وقيل أن طليحة أرسل أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى موادعته، وأنه صار نبيا مثله. وقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه بعضهم، لكن لم يتم القضاء على فتنته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ازداد أمر طليحة وفتنة طليحة، فأرسل له أبو بكر جيشا بقيادة خالد الوليد، والتقى خالد بمن معه في 4000 مقاتل في معركة بزاخة وطليحة، وكان معه 5000 مقاتل. فاشتد الوطيس ودارت الدائرة على طليحة وأتباعه، وكان طليحة متلففا في كساء، وله بيت شعر يتنبأ به، فكان يدخل عليه بعض أتباعه فيقول له: جاءك جبريل؟ فقال: لا والله. ثم دخل عليه مرة ثانية فقال: جاء جبريل؟ قال: لا والله. ثم الثالثة قال: نعم. فقال: ماذا قال لك؟ قال: لي إن لك رحا كرحاه وحديثا لا تنساه. ثم صاح هذا الرجل، عرف عيينة الداخل على طليحة، عرف أنه كذاب، فقال للقوم: هذا انصرفوا، هذا كذاب. فانهزم جمع في المعركة التي مع خالد، وكان قد أعد فرسه وهيأ بعيرا لامرأته، فوثب على فرسه وأركب امرأته، وقال: من استطاع منكم أن يفعل يعني مثل هذا الفعل فليفعل، وفر إلى الشام. ولم يزل هناك في بني كلب في الشام حتى توفي أبو بكر رضي الله عنه. وعندما علم بإسلام أزد وغطفان وعامر انقطع أمله في أن يعيد تنظيم أتباعه، فرأى أنه لا بد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فخرج معتمرا وأتى إلى المدينة، مر بجانب المدينة وأسلم بعد ذلك، وحسنت إسلامه وظهرت توبته، وخرج مجاهدا إلى العراق مع سعد بن أبي وقاص، وقد أبلى في المعارك رضي الله عنه بلاء حسنا. فكان سعد إذا أرسل الطلعات الاستكشافية كان من الناس الذين انتدبهم في هذه المهمات طليحة، كان يرسله بمفرده، وأبى إلا أن يدخل معسكر المجوس ويراهم عن كثب، فدخل لوحده وأتى المسلمين بالأخبار. وقد ظهرت له في هذه المعركة بطولات واضحة، حتى أن بعضهم لحقه من الفرس ولكنه استطاع أن يروغ منه ويقتله. وكذلك فإنه كان من أصحاب النجدات وأهل الفضل الذين يقومون بتحميس الجند، واشترك في يوم أرماث الذي كان فيه الهرمزان وجالينوس مع 13 من الفيلة مع عساكرها، فقام طليحة يخطب بالمسلمين وحمسهم على مواجهة الفرس، وكان يشارك أيضا برأيه، كان يشارك برأيه وكانت آراؤه صائبة. ثم اشترك في معركة نهاوند التي جمع فيها الفرس 150,000 من الجنود وتحصنوا في المدينة، فكان طليحة من طلاع الاستكشاف، وكان لجرأته يقول عمر لسعد، يقول سل طليحة وعمرا وعمرا ولا تولهم شيئا، يعني استشيرهم لكن لا تولهم شيئا، لأنهم أصحاب جرأة، فقد يعني جرأتهم تذهب، حماسهم يذهب ببعض المسلمين. واستطاع المسلمون أن يقتحموا المدينة، وكان من ضمن الناس الذين نفعت خططهم في اقتحام المدينة هو طليحة. ثم استشهد رضي الله عنه في معركة نهاوند، استشهد في معركة نهاوند. هذه قصة طليحة. طبعا طليحة هو من النفر القلائل جدا الذين ارتدوا ثم أسلموا وحسن إسلامهم، ولا بقي كثير من المرتدين إما أنهم ماتوا على الكفر، وأقصد يعني المرتدين الذين هم رؤوس في الردة، رؤوس في الردة. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في تعريف الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الأصح، يعني هو يعتبر صحابي ما دام أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام، يعتبر صحابي وإن حصل في حياته، إن تخللت حياته ردة، وإن تخللت حياته ردة. طيب البحث الثاني إيش المسألة؟ طيب هات البحث، استخرجت صحة الحديث؟ أي طيب طيب هذا حديث هذا حديث الترمذي: حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيا. قال: لا تغضب. فردد ذلك مرارا: كل ذلك يقول لا تغضب. رواه الترمذي في البر والصلة، يعني كتاب البر والصلة، باب ما جاء في كثرة الغضب. وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال شارح كتاب الترمذي وهو ابن العربي، لأن له عدة شراح الترمذي، قال: صحيح. وفي تحفة الأحوذي قال مبارك فوري: أخرجه الإمام أحمد والبخاري، ورواه البخاري في الأدب، باب الحذر من الغضب. لكن هذا بدون القصة، أقول رواه البخاري بدون القصة، فنحتاج القصة. طيب ترجمة الرجال. طيب إذن هذا يحتاج إلى إكمال. أما بالنسبة للحديث الآخر وهو ما رواه أبو داود عن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد بن السعدي فخاصمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. طيب الرواة: عروة بن محمد بن السعدي الجشمي روى عن أبيه عن جده وهو عمر بن عبد العزيز، قال ابن حجر عنه مقبول. ومحمد بن عطية صدوق من الثالثة، وعطية بن عروة جد عروة صحابي. فالآن كل الكلام الذي حصل اختلاف الحديث هو من جهة عروة ابن محمد السعد الجشمي، هذا الاختلاف في عبارات العلماء. طيب، قال الشيخ الألباني: حديث ضعيف السند فيه مجهولان، عروة بن محمد وأبوه، وهما عندي مجهولا الحال، ولم يوثقهما غير ابن حبان على قاعدته. وقد قال الحافظ في الأول مقبول، يعني عند المتابعة، وقال في أبيه صدوق، ولو أنه عكس لكان أقرب إلى الصواب، فإن هذا قال الذهبي فيه، وتفرد عنه ولده الأمير عروة، فكيف يكون صدوقا سيما ولم يوثقه من يعتبر توثيقه؟ وأما عروة فقد روى عنه جماعة لكنه لم يوثقه غير ابن حبان كما ذكرنا. إذن يعني لو أن عروة قيل عنه صدوق يمكن أقرب، لأن عروة وثق ابن حبان وروى عنه جماعة. فبعضهم يرى أنه إذا روى جماعة عن تابعي، طيب عروة طبعا هذا هل هو من التابعين؟ عروة ها؟ نعم. إذا كان الشخص من التابعين ووثقه ابن حبان وروى عنه اثنان فصاعدا، يرى بعضهم أن حديثه قابل للتحسين ولا يعتبر مجهولا، لا يعتبر مجهول الحال. طيب، ثم الشيخ الألباني وجد له شاهدا آخر، صح ولا لا؟ وجد شاهدا آخر روي عن معاوية بلفظ عن زبير بكار: أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ياسين بن عبد الله بن عروة عن أبي مسلم الخولاني عن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة، فقال له أبو مسلم: يا معاوية، إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى الناس أن يمكثوا، ونزل فاغتسل ثم رجع، فقال: أيها الناس، إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا مال أبي ولا مال أمي، وصدق أبو مسلم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ذكر حديث الوضوء من الغضب: اغدوا على عطاياكم على بركة الله عز وجل. قال الألباني: هذا إسناد ضعيف، ياسين بن عبد الله بن عروة لم أجد له ترجمة، وعبد المجيد بن عبد العزيز فيه ضعف. قال الحافظ: صدوق يخطئ وكان مرجئا، أفرط ابن حبان فقال متروك. قلت لفظ الألباني: لفظ ابن حبان منكر الحديث جدا، يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير، فاستحق الترك. طيب، حسنه هذا السيوطي، سكت عنه أبو داود والمنذري. إذن الحديث هذا في كلام في إسناده الأول، والطريق الثاني بعضهم بمجموع الطريقين يحسن الحديث، يبدو أن هذا ما يميل إليه المحقق في شرح في التعليق على جامع العلوم والحكم شعيب الأرناؤوط. وعلى أي حال، فيبدو أن هذه المسألة تحتاج إلى إكمال بحث. يبدو أن المسألة تحسين الحديث هذا فيه احتمالات، يعني لا يمكن إنكار إمكانية تحسين الحديث، خصوصا لو طريق آخر، ولو ازداد البحث ربما عرفنا كلام علماء آخرين مثل مثلا ابن حجر أو الذهبي مثلا وغيرهم، فيكون عندنا رؤية أشمل عن حال هذا الحديث. المهم يعني طالب العلم لا يتسرع في الحكم عليه بالضعف، لكن احتاج إلى مزيد من البحث. في أحد بحث فيه زيادة؟ ها؟ هو لذلك أبو القالب سكت عنه المنذري، يعني المنذري في مجمع الهيثم، هذا هيثم، هنا قال سكت عنه المنذري ربما في الترغيب والترهيب. أيوة، والهيثم ماذا قال؟ ذكر الحديث، ما ذكر الحديث؟ طبعا المنذري سيذكر الهيثمي سيذكر زيادات أحمد والطبراني والبزار على الكتب الستة، والحديث هذا في الكتب الستة، حديث الكتب الستة، فربما لا تجد كلاما للهيثمي في هذا الحديث، لأن في كتاب مجمع الزوائد، لأنه من كتب الستة. طيب، في شيء آخر؟ طيب، في بحث باقي ولا لا؟ ها؟ هذا عنا قلنا ثلاثة الآن، باقي بحث الضيف. أيوة لا لكن هو يذكر زيادات مع الكتب الستة، يعني لو اتفقوا مع الكتب الستة ما يذكر الحديث. الحين مجمع الزوائد يذكر ما انفرد به أحمد والطبراني في معاجمه الثلاثة والبزار على الكتب الستة، فإذا كان في حديث عند أحمد موجود في الكتب الستة ما يذكره أصلا، وهذا الحديث من الستة. طيب ومسألة الضيف. طيب إذا نعطيكم وقت آخر. أما حديث اليوم فهو حديث أبي يعلى، حديث 17: فهل من منتدب نفسه ليسمع الحديث؟ تفضل.
الحديث 17: الإحسان. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله دون البخاري، فإن البخاري لم يروي هذا الحديث، وقد أخرجه كذلك الإمام الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وغيرهم. والحديث هذا له رواية أخرى مثل ما جاء عند الطبراني: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث ظاهر أن الله كتب الإحسان على كل مخلوق، فمن هو، ما هو الشيء المكتوب، ما هو المكتوب عليه الإحسان؟ كل مخلوق أو كل شيء، لكن المقصود الفاعل، يعني الشخص المطلوب منه الإحسان، الشخص الذي يقوم بالفعل كتب الله عليه الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو على كل أحد، يعني كل واحد مكتوب عليه، مفروض عليه أن يحسن. إذا قام بأي عمل مكتوب عليه أن يحسن. فالفرض على من؟ على القائم بالعمل. الفرض على القائم بالعمل، هذا معنى. المعنى الثاني: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قالوا على بمعنى فيه، يعني على كل شيء، يعني في كل شيء، في كل شيء، أو إلى كل شيء. قالوا في بمعنى إلى، إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء، إلى كل أحد، أو في كل شيء. في هذه الحالة لا يكون الإحسان مكتوب، يكون معنى العبارة أنه بالنسبة إلى المحسن إليه والمحسن فيه. أما على المعنى الأول يكون بالنسبة إلى المحسن. على المعنى الأول إن الله كتب الإحسان على كل أحد أو على كل شيء أو على كل خلق، معناها كتبه على المحسن. على المعنى الثاني إذا قلنا على بمعنى في أو إلى، معناها إلى المحسن إليه أو في المحسن فيه. كتب الإحسان في المحسن إليه أو فيه، الأولى على المحسن أو على الشخص الذي يقوم بالعمل. أما لفظ كتب فإنه يعني عند غالب أهل الأصول الفرضية، يعني الله سبحانه وتعالى مثلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني مفروضة، لا مناص من فعلها، واجبة. وكذلك قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام يعني فرض. وكذلك كتب عليكم القتال. طيب، هذا بالنسبة للكتابة تأتي في ألفاظ الشارع وتفيد الوجوب عند أكثر العلماء، أنها تفيد الوجوب. الكتابة كتابتان: كتابة شرعية وكتابة كونية قدرية. فإذا قلنا إن الله كتب عليك يا أيها المسلم الصلاة، هذه كتابة شرعية ولا كتابة قدرية كونية؟ شرعية، كتب عليك أن تقوم بها، لكن أنت قد تعصي وقد لا، قد تمتثل وقد لا تمتثل، صح ولا لا؟ طيب، فهو ليس أمرا محتوم الفعل، لكن أمر محتوم من جهة التشريع. هذه الكتابة الشرعية، كتب القتال، كتب الإحسان، كتب الصلاة، كتب الجهاد، كتب الصيام. في كتابة كونية قدرية، فلما أقول مثلا هذا كتب عليه أن أبو جهل كتب عليه أن يموت على الكفر، هذه كتابة كونية قدرية متعلقة بالقضاء والقدر، الشيء المكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيحدث. كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن يعني في الواقع أنه سيحدث ولا بد، فهذه كتابة الكونية القدرية. هات مثال في القرآن، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب يعني قدر وقضى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا إذن كتابة، إيش هذه؟ كونية قدرية، قدرية لا بد أن تحدث. طيب، ما رأيكم في حديث أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، شرعية أم كونية قدرية؟ ها؟ شرعية. طيب، ما رأيكم في حديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، قدرية كتب عليه، طيب فهو مدرك ذلك لا محالة، سيقع في أشياء، فزنا العينين النظر إلى ما حرم الله، وزنا الأذن الاستماع إلى ما حرم الله، وهكذا. ثم يتوب المسلم أو يكفر بحسنات ماحية أو بشفاعة المؤمنين إلى آخر الكلام. طيب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذا جئنا مثلا إلى الإحسان إلى الوالدين، كتب الله الإحسان فرضه وأوجبه والأرحام. الإحسان هذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فإذا قلت الإحسان في الخطاب والنفقة ونحو ذلك، المعنى الأشياء الواجبة أن تقوم بها، فهذا إحسان الواجب. أما المبالغة مثلا في الشيء فإنها ليست واجبة، المبالغة فيها ليست واجبة وإنما مستحبة. طيب، إن الله كتب عليك الإحسان إلى الفقراء، ما هو الواجب؟ الزكاة، الزكاة. وما هو الإحسان المستحب؟ الصدقات الأخرى، على قول من يقول أن طبعا إن في المال حقا سوى الزكاة أن فيها صدقات، لكنها ليست معينة أو محددة بحد. طيب، فإذا في قدر من الإحسان واجب وفي قدر من الإحسان مستحب. الإحسان إلى الناس أو الأشياء بالواجبات هو واجب، أما الإحسان إليهم بالمستحبات فهو مستحب. كذلك المنهيات والمحرمات، ما هو الإحسان فيها؟ في شأن المحرمات ما هو الإحسان فيها؟ تركها واجتنابها، هذا واجب، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذا القدر واجب. طيب، ما هو الإحسان في الأقدار، القضاء والقدر، الأقدار، أقدار الله عليك، ما هو الإحسان فيها؟ الصبر عن إيش؟ عن المحرمات، مثلا لا نقول إلا ما يرضي الرب، ما في نياحة ولا شق جيوب ولا حلق شعر ولا لطم خدود ولا دعوة بدعوة الجاهلية، مثل واثب بوراه وويلاه وسنداه وجبلاه. طيب، لو أن الإنسان، ما حكم البكاء؟ جائز، جائز. طيب، ما حكم أن يشكو المريض حاله؟ ما هو على سبيل التسخط، لكن يقول إني مثلا والله إني موجوع من كذا وعندي حرارة كذا وأعاني مثلا من كذا، ما حكمه؟ جائز. طيب الصبر عن هذا مستحب، يعني الصبر عنه وكتمه، كتم الشكوى مستحب. فالإحسان هنا هذا مستحب وليس بواجب، لكن لو كان في تسخط على القضاء والقدر أو مساءلة والعياذ بالله، مساءلة لله في قداره، هذا الإحسان فيها تركها ولا بد، يجب، هذا إحسان واجب. طيب الإحسان في قتل، الإحسان مثلا في قبل ندخل في القتل والذبح، الإحسان في معاملة الخلق، في منه ما هو واجب، مثل إيش؟ رد السلام ولا طيب غيره؟ إذا استنصحك فانصحه على قول وجوب النصيحة، طيب غيره هل هو واجب؟ هل أنا هو أحسان واجب؟ كف الأذى هذا واجب، تشميت العاطس فحق على كل مسلم سميع أن يقول له يرحمك الله. طيب في إحسان إلى الخلق مستحب، ها؟ مثل الزيارة، الزيارة في الله، نعم، تبسمك في وجهه، هذا من الإحسان المستحب. إذا في إحسان واجب، إحسان مستحب. إحسان الوالي إلى الرعية منه ما هو واجب، مثل إعطائهم حقوقهم المالية من بيت المال أو الفيء وغيرها. طيب وفي منه ما هو مستحب، مثل إيش؟ أن يعس بنفسه مثلا، ممكن يوكل ناس يعسون ويتفقدون الأخبار، صح ولا لا؟ يثق بهم، لكن لو عس بنفسه، بنفسه هذا مستحب، يتفقد أمورهم بنفسه وهكذا. طيب بالنسبة للقتل والذبح ينقسم إلى طبعا قتل الناس وقتل الدواب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. فذكر القتل والذبح. هذا الآن، هذا الآن بيان لكل الإحسان أم مجرد مثل للإحسان؟ هذا يبين أن الإحسان كله محصور في القتل والذبح أم أنه مثل؟ مثل، لكن مثل مبين واضح، واضح هذا المثل في قضية القتل والذبح. فما هو الإحسان في القتل والذبح؟ أن يزهق روح المقتول أو المذبوح على أيسر طريقة وأسهلها، ويريحه أشد إراحة ممكنة، ولا يؤلمه بأي شيء لا حاجة إليه. في إيلام يحتاجه، ألم الذبح هذا ألم، هذا إيش ألم هذا، لكن في آلام لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها آلام، لا يحتاج إليها فلا تفعل. فرسول عليه الصلاة والسلام هنا ذكر مثلا، وكذلك للحاجة، لأن القتل والذبح عند العرب كثير، يعني قتل حتى في الجهاد القتل كثير، والذبح دائما إما أن ينحر بعيرا إبلا أو يذبح شاة، هذا كثير عندهم، فيحتاج أن يبين لهم، فينتقي مثال يحتاجونه، لا يأتي بمثال من المشرق أو من المغرب، يأتي بمثال يحتاجونه على قضية الإحسان هذه. فلذلك مثل لهم بقضية القتل والذبح، لأنه شيء منتشر والحاجة إلى تبيانه ماسة. قوله القتل والذبحة ما نوعها من أنواع تصريف الكلام؟ اسم هيئة، اسم هيئة، مثلا ما أقول جلسة القرفصاء، جلسة المتربع، جلسة المتخشع، هذه اسم هيئة. أما جلسة اسم مرة، جلستان وهكذا. ذبحة وقتلة اسم هيئة، يعني كيف الهيئة التي تذبح عليها والهيئة التي تقتل بها. والإحسان إلى الذبيحة قال بعض أهل العلم إنه مجمع عليه. أما بالنسبة للقتل في قتل الآدميين فإن أسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق، ضربه بالسيف على العنق. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب الرقاب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. سبحان الله، يعني فوق العنق حتى عين لهم المكان الذي يضربون فيه. فلذلك قال أهل العلم إن أسهل مكان للقتل إذا أردت أن تقتل شخصا أنك تقتله في الرقبة، تضرب على الرقبة فوق العظام، فوق العظام وتحت النخاع، فوق العظام وتحت الدماغ، تحت الدماغ، يعني بين العظام اللي في آخر الرقبة فوق وبين الدماغ، الدماغ بينهما، هذا أسهل مكان يضرب فيه الإنسان فيريحه في القتل، فيريحه في القتل. ولذلك قيل أن دريد بن الصمة هذا طبعا كافر، كان في غزوة حنين، يعني خرجوا به معهم مع أنه كان كبير في السن، لكن كان صاحب رأي، صاحب رأي يشير عليه بأراء، هذا يقتل، أقول مثله يقتل، لا يعتبر من كبار السن الذين يتجنبون في القتل، هذا يقتل لأنه مجرب وصاحب رأي يشير عليهم افعلوا كذا وافعلوا كذا، طبعا هذا يسبب نكاية في المسلمين وزيادة الضرر عليهم، فهذا حكمه القتل. فقتل في المعركة أو بعدها قتل، فقيل أنه أوصى قاتله أن يضربه في هذا الموضع لعلمه أنه أريح مكان يعني في القتل. وإذا جئت إلى القتل في الشريعة فإنك ترى أن لها شروطا في القتل من باب إقامة الإحسان في القتل. فمثلا عدم التمثيل، تحريم التمثيل بالقتلة، تحريم التمثيل بالقتل في القتلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا إلى آخره، ولا امرأة ولا، فلا تمثلوا، لا تمثل في الجثة، لا تمثل به. وكذلك جاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة عند الإمام أحمد في البخاري عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة. فما هي المثلة؟ المثلة أن تعذيب المقتول مثل قطع أعضائه، يعني قبل القتل مثلا يقطع، قطع أطراف، قطع الأرجل، قطع الأصابع، قطع الأنف، قطع الأذن مثلا، أو بعد القتل إذا قتلوه يجدعون أنفه ويقطعون أذنه ويبقرون بطنه ويستخرجون أحشاءه ويقطعون أصابعه فيجعلونها في عينه أو في فيه، هذا كله تشويه، تشويه. فهذا التمثيل لا يجوز في شريعتنا في الأحوال العادية في القتال، ما نمثل في القتلة إلا في حالات معينة، إلا في حالات معينة. وقال صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، يعني نحن مفروض علينا الجهاد والقتال ولا بد نقاتل، وإذا قاتلنا لا بد نقتل، لكن إذا قتلنا نقتل غير ما يقتل الناس. الكفر متوحشون، ما في قلوبهم إيمان ولا دين ولا خلق، فهم إذا قتلوا يمكن أن يفعلوا أي شيء. وهذه حمك الله، هذه أخبارهم الآن في قضية ما يفعلونه في المسلمين في البوسنة واضحة جدا في مسألة التمثيل في القتلة، وقبل قتلهم وبعد قتلهم التمثيل بهم وتشويه الجثث. طبعا هم قصدهم إرعاب المسلمين وأيضا التعبير عن وحشيتهم، مثل أن يخط بالسكين صليبا على صدر الشخص ونحو ذلك مما يقع، نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء. فهذا التمثيل من فعل الكفرة. أما أهل الإيمان قال عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. فهم أعف الناس قتلة، يعني حتى إذا قتلوا يرحموا المقتول، يرحموه لا يعذبوه، يقتلوه بأسهل طريقة وأيسر سبيل، فهم أرحم الناس بخلق الله. حتى الكافر إذا أرادوا قتله في الجهاد يرحموه، فلا يطيل تعذيبه ولا يشوهوه ولا يمثل به، إجلالا لخالقهم وللنبوة التي اقتضت عدم التمثيل في الجثث والمقتولين. أما أهل الكفر والفسوق ما عندهم رحمة ولا عندهم دين، ولذلك فإنهم قست قلوبهم، فالقلب القاسي ماذا تتوقع أن يحصل منه؟ فأنظر سبحان الله إلى هذا، إلى هذا المزج العجيب بين نفس تخشع لله وتبكي من خشية الله وترحم، فإذا جاءوا للجهاد ولا بد أن يجاهدوا وكتب عليهم الجهاد ولا بد أن يقتلوا، فإنهم يقتلون بأيسر الطريق وأسهله ولا يمثلون. أما بالنسبة لقتل المخلوق، قتل الآدميين، طبعا ممكن يكون اعتداء وظلم، هذا معروف، لكن نحن الآن نتكلم على القتل المباح. متى يجوز أن نقتل؟ القتل المباح، القتل المباح يقع على وجهين: أول شيء، أولا أن يكون قصاصا، وثانيا قصاص، يعني واحد قتل قتلناه، ولا مسلم قتل قتلناه قصاص، أو أن يكون قتل ردة أو قتال الكفار، قتال الكفار إما أنهم مرتدين أو أنهم كفار أصليين. فالقتل المباح أولا أن تقتله قصاصا، أن تقتل قصاصا، وثانيا أن تقتله لكفره سواء كفر أصلي أو كفر ردة، هذا القتل المباح. فنحن الآن نتكلم عن كل نوع من هذين النوعين، النوع الأول قتل القصاص، والنوع الثاني قتل الكفر، كفار مشركين أو أصليين أو مرتدين. كافر أصلي يعني من أهل الكتاب مثلا، جئنا إليهم وقاتلناهم، التقى جيشنا وجيشهم مثلا، أو مرتدين كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع المرتدين، أو مثلا إذا المرتد المستهزئ بالدين الساب للدين إذا أصر، هذا يقتل إيش؟ ردة. طيب، أما النوع الأول فهو القصاص، فلو أن إنسانا قتل شخصا والنفس بالنفس قتلناه، طيب لو أنه مثل به فهل نمثل به أم لا؟ واحد قتل واحد مثل به، قتله بموت بطيء أو قتله فمثل به، هل الباب من العدل أن نمثل به في القصاص؟ أن هذا قصاص، أن نأخذ بحق المقتول، هل نفعل في هذا القاتل مثل ما فعل في المقتول أم لا؟ هل نمثل به إذا مثل أو لا نقتله بالسيف مهما كان؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك، فجمهوره والشافعي والقول المشهور عن الإمام أحمد أنه يفعل به كما فعل. ننظر كيف قتل، نقتله بنفس القتلة، بنفس القتلة من باب العدل والقصاص والمماثلة. وقد استدلوا لذلك بحديث، وهو أن جارية بالمدينة خرجت وعليها أوضاح حلي وزينة، فرماها يهودي بحجر أو رب رأسها بين حجرين، بين حجرين مثل وضع على حجر وضربه بحجر الآخر فرضها بين حجرين، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق ما باقي ما بعد ما خرجت روحها الكلية، لكنها في حال من العذاب طبعا، ولا تستطيع الكلام، لكن باقي فيها رمق وإحساس، باقي فيها شيء يسير. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك؟ فرفعت رأسها يعني لا. فقال لها فلان في الثالثة، قال فلان قتلك؟ فخفضت رأسها يعني نعم هو هذا فلان. فجيء به هذا اليهودي الخبيث القاتل، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين الحجرين، يعني نفس الحجرين ورضخ بهما بينهما رأسه، كما فعل بالضبط، قتل مثلا بمثل قصاص. وفي رواية أنه اعترف، أخذ واعترف، ويمكن الجمع يعني أنها أشارت بنعم فلما جيء به اعترف. وفي رواية مسلم، هذه رواية البخاري، أن رجلا بين اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم حتى مات. طيب، القول الثاني، القول الأول، إذا مثل مثلنا به، ما بأي طريقة قتل نقتله. القول الثاني لا، مهما فعل، إذا قتل مهما فعل فإن قتله يكون بالسيف، قتله يكون بالسيف. وهذا قول الثوري وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، لكن مشهور عن أحمد الجواز، جاءت رواية بالمنع. استدلوا بحديث لا قود إلا بالسيف، استدلوا بحديث لا قود إلا بالسيف، لكن حديث لا قود إلا بالسيف الذي رواه ابن ماجه حديث ضعيف. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله حديث، قال يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد، وحديث أنس يعني قتل اليهود بين الحجرين أسند منه وأجود لا شك، لأنه في البخاري ومسلم، وهذا في ابن ماجه لا قود إلا بالسيف، فهو حديث ضعيف لا قود إلا بالسيف. فلعله يكون الأرجح، لعله يكون الأرجح أنه يجوز، يجوز إيش؟ فعل ما مثل ما فعل، مثل ما فعل يفعل به، يفعل به مثل ما فعل. في قول ثالث قالوا أنه يفعل به يعني مثل ما فعل إلا إذا أحرق بالنار، فما نحرق بالنار، نقتل بالسيف من أجل حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، يعني مهما فعل به نفعل مثله، إلا إذا حرقه فإننا لا نحرقه، نقتله بالسيف. طيب، هذا في مسألة التمثيل به، لو مثل به ثم قتله، مثل أنه شو يعني مثل به ثم قتله؟ يعني قطع أطرافه عضوا عضوا ثم قتله. إذا جئنا نحاسبه، عليكم السلام ورحمة الله، إذا جئنا نحاسبه أو جئنا نقيم عليه القصاص، هل نكتفي بقتله أو نصنع به مثل ما صنع بالمقتول، يعني نقطع أطرافه ثم نقتله كما فعل هو بالمقتول؟ طبعا بناء على القول السابق أيضا قال بعض أهل العلم يفعل به كما فعل وأبي حنيفة، فلو أنه مثل به ثم قتله، مثل به ثم قتله، إيش الفرق بين المسألة الأولى والثانية؟ المسألة الأولى رجل في القتل، في القتل مثل، المسألة الثانية قبل القتل مثل. يعني المسألة الأولى مثل لو رضه بحجر، يعني كانت وسيلة القتل نفسها نفس وسيلة القتل فيها تمثيل. المسألة الثانية قتله قتلة عادية، أفرض أنه قتله بأرحم قتلة مثلا قطع رقبته بالسيف ثم مثل به، فهل نمثل به أو لا؟ هذا اختلاف المسألتين. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق أننا نفعل به مثل ما فعل، فلو أنه قتل ثم قطع أطرافه قتلناه ثم قطعنا أطرافه. وقال بعضهم يكتفى بقتله فقط دون تمثيل، وهو قول الثوري، وجاءت رواية عن أحمد وقول أبي يوسف. طيب، هذا بالنسبة لقتل إيش؟ القصاص. أما إذا جينا إلى قضية قتل الكافر، سواء كافر كفره أصلي أو الكفر ردة، فأكثر العلماء على كراهة التمثيل حتى في قضية الجهاد المشركين، أننا لا نمثل، لا نمثل، وإنما نقتل بأيسر طريق. طيب، طبعا من أول كانوا يقتلون بالسيوف، هذه أيسر طريق، الآن يمكن أن يكون القتل بالرشاش وبأي طريقة أخرى، يجوز لا بأس بذلك. طيب، لو قال قائل إنه قد حدثت بعض الحالات في الجهاد في الأول استعملوا فيها وسائل غير القتل بالسيف، فهل هي دليل على أننا نمثل في الجهاد؟ الأول قصاص، انتهينا من الآن، كلامنا في الجهاد في قتال المشركين. قالوا مثلا جاء عن طائفة من السلف جواز التحريق بالنار، أننا نحرقهم. قالوا هذا يعني جاء أن خالد وليد أحرقهم، وجاء أن بعضهم حرق بعض، مثلا أبو بكر حرق فلانا، أو أنه جيء بامرأة استحقت القتل فربطت بين فرسين ثم فصل بقوة فتقطعت. لكن ابن رجب قال إسناد هذه القصة منقطعة، أسانيد القصة هذه منقطعة، قضية الفرسين هذه قضية منقطعة فلا تثبت يعني. طيب، وقالوا إن علي حرق المرتدين لما طلع في الكوفة سجدوا له أمر بحرقهم، قال فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، يعني إنه حرقهم. لكن هل يجوز بناء على ذلك؟ الجواب الصحيح أنه لا يجوز، وكون اجتهد بعض الصحابة في هذا إذا ثبت عنهم التحريق فإن اجتهادهم مردود بالنص، فلعلهم لم يعلموا بالنص، يعني لعل عليا لم يعلم بالنص، ولذلك أنكر عليه ابن عباس لما علي حرق الذين سجدوا له حرقهم. بلغ ذلك ابن عباس فيما رواه البخاري، فقال ابن عباس لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وما هو عذاب الله؟ النار، لا تعذبوا بعذاب الله. طيب، إيش حكم أن المرأة إذا كان ولدها كذب أن تأخذ الكبريت، يعود الكبريت وتقربه من أصبعه تأديب، يعني تفعل بعض الأمهات يفعلون هذا؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فما يجوز التعذيب بالنار لا كليا ولا جزئيا، لا كليا ولا جزئيا. و بعض العلماء إذن الراجح فيها أنه لا يجوز التحريق بالنار، لا يجوز استخدام النار في تحريق الكفار ولو في المشركين، ما نحرقهم. طيب، بالنسبة للتمثيل في قتل الكفرة سواء كانوا كفار أصليين أو غير أصليين، في عندنا حديث لابد ننظر فيه، حديث مشهور، حديث في الصحيحين، وهو حديث أنس في العرانيين، ونصه أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها واستوخموا المدينة، يعني جو هم أهل بادية وأهل صحراء، جو المدينة ما ناسبهم، فأصيبوا بنوع من الحمى، نعم، فمرضوا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدق، يعني جاءوا أسلموا الآن وسكنوا المدينة من عرينة، لكنهم ما نسبهم جو المدينة، مرضوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نصيحة طبية، يعني إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشرب من ألبانها وأبوالها. وذكرنا أن بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر، فإذا يجوز شرب بول الإبل للاستشفاء من الحمى والمرض، بعض الأمراض هذا يشفي منه. دواء 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 دواء، الناس يأخذون دواء مر علقم، هذا دواء. طيب ما يبغى يأخذ لا يأخذ، ما هو واجب، يعني اللي يبغى يستشفيه يستشفي، هذا المهم أنه جائز بس. فقال إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها فافعلوا. ففعلوا، أخذوا بالنصيحة وفعلوا، فصحوا، صحت أجسامهم وراح عنهم المرض. أي نعم، لما صحوا أعرب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أعرب مالوا على الرعاء فقتلوهم. رعاة الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين الموكلين بإبل الصدقة قتلوهم، وقتلوهم قتلة سيئة، ومثلوا بهم حتى أنهم زرعوا الشوكة في ألسنتهم وأعينهم، في رعاة النبي عليه الصلاة والسلام، وارتدوا عن الإسلام وكفروا، وأخذوا ساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا إبل الصدقة وهربوا فيها. فانظر إلى عظم هذه الجريمة، ناس أحسن إليهم فقابلوا الإساءة بهذا المنكر العظيم، وكفروا ارتدوا وقتلوا الرعاة ومثلوا بالرعاة حتى أنهم زرعوا الشوكة في ألسنتهم وعينهم، وسرقوا الإبل وهربوا. إيش باقي بعد هذا؟ لكن طبعا المجتمع الإسلامي مجتمع، يعني لا مجتمع، مجتمع جلد، هذه مثل هذه حالة لا تفوت. أين تربية هذه، تربية الصحابة على طول هذه الفترة؟ فما أن جاء الخبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم فأتي بهم، بلغ الخبر أول النهار أنه ترى حصل كذا وكذا، بعث البعث، ما تعالى النهار إلا وجيء بهم مصفدين، أتوا بهم الصحابة رضوان الله عليهم، فقطع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أتي بالمسامير المحماة فكحلهم بها، كحل أعينهم بها، وتركهم في الحرة الصخور السوداء عند المدينة في شدة الحر، طرحوا عليها مقطعة أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم أو سملت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم في رواية، وألقوا في الحرة بعدما سملت أعينهم وفقئت وكحلت بالمسامير المحماة بالنار، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى هلكوا. هذا تمثيل ولا لا؟ تمثيل مع ناس مرتدين كفار، ما وجهه الآن؟ ما وجهه الآن هذا النقاش؟ مثل، ثبت التمثيل الآن، فكيف نفهم الحديث؟ كيف نوجهه؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة في حديث السابقة، حديث البخاري وأحمد وغيرهما، أنه نهى عن المثلة، فكيف نفهم الآن الحديث؟ اختلف العلماء في توجيه الحديث، فمنهم من قال من العلماء أنه من فعل مثل جريمة هؤلاء بالضبط، يعني ارتد وحارب وأخذ المال، يصنع به مثل ما صنع بهؤلاء ولا حرج. هذا واحد قول. قول ثاني قالوا كل من غلظت جريمته جاز التمثيل به، وإنما نخصص النهي عن المثلة بالقصاص، أما في قتل الكفار ما يشملها. هذا قول ابن عقيل رحمه الله، هذا من الحنابلة، من أئمة الحنابلة. طيب منهم من قال إن حديث العورانيين منسوخ بحديث نهى عن المثلة. منهم من قال إن هذا الفعل بالعورانيين كان قبل نزول آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم. لكن ظاهرها أنه طبق فيهم حد الحرابة، ولذلك قال بعض العلماء ما فعله بهم هو نفسه إيش؟ هو نفسه الحرابة. طيب، فقالوا هذا ما في نسخ، النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم بحد الحرابة وقطع أيديهم لأنهم أخذوا المال، والذي يأخذ المال ويقتل فإنه يقتل ويصلب ويقطع لأخذ المال، والقتل تقطع يده ورجله من خلاف، اليد اليسرى مثلا مع رجل اليمنى والعكس أو العكس، ويصلب لأنه جمع بين جنايتين القتل والسرقة، يعني مثل قطاع الطرق إذا قتلوا وسرقوا أو نهبوا وقتلوا، فماذا ما هو الحكم؟ هذا هو، يمكن أن يطبق عليهم القتل من التقطيع من خلاف ثم القتل، ويصلبوا ويقتلوا. طيب، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم فهمناها من الآية. طيب، سمل أعينهم كحلها بالمسامير المحمى بالنار، هذا ما وجهها؟ هذا فعلهم بالرعاة. قال لأنهم مثلوا بالرعاة وغرسوا الشوك في لسان الراعي وفي عينيه حتى مات، فحينئذ يكون سمل أعينهم وتعطيشهم قصاص، مثل ما سملوا الراعي، مثل ما وضعوا الشوك في عينيه وفي لسانه وتركوه عطشان حتى مات، فعل بهم نفس الشيء. فالآن هؤلاء فعل بهم عدة أشياء لعدة أسباب: التقطيع والصلب لأنهم سرقوا وقتلوا، والقتل للردة أيضا، وسمل الأعين قصاص مثل ما قتلوا الراعي بنفس الطريقة، فيها تمثيل مثل بهم عليه الصلاة والسلام، لكن غلظ عليهم العقوبة لأنهم لعظم جريمتهم. ولذلك بعض العلماء قالوا يؤخذ من الحديث أن الإنسان إذا كان عليه جناية ثم قتل فإن الجناية تستوفى منه قبل قتله. افرض واحد مثلا اعتدى على واحد فقطع له يدا أو كسر له سنا أو فقأ له عينا ثم قتل، فنأتي به ونطبق الجناية أولا، فنفقع عينه إن كان فقع عينا، أو نقطع يده إن كان قطع يدا، أو إصبعه إن كان قطع إصبعا، أو نكسر سنه إن كان كسر سنا، ثم نقتله، نستوفي الجناية قبل حد القتل. وبالنسبة للحرق بالنار فإن الحرق بالنار هذا كما ذكرنا أنه لا يفعل، وذكرنا أو الدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا رجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. يعني صار هذا مثل إيش؟ نسخ. يعني أول أمرهم ثم قال: لا، أمرتكم لكن لا تفعلوا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بقرية نمل قد أحرقت غضب وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل، أن يعذب بعذاب الله عز وجل. فالراجح إذن حتى اللوطي قال بعض العلماء بحرقه، صحيح أنه لا يحرق وإنما يقتل بالسيف، وكذلك الهوام ما يجوز حرقها بالنار، لا البراغيث ولا العقارب ولا الديدان ولا النمل، ما يجوز. حتى الإمام أحمد قال لا يشوى السمك في النار وهو حي. الآن في بعض المطاعم موجود هذا، في بعض المطاعم ما أدري وأنا سمعتها سماعا، قالوا في بعض البلدان في أحواض سمك، تدخل على المطعم أحواض سمك، وهنا مكان لقلي وشوي السمك، فتروح تنقي السمكة اللي تبغاها، تقول أبغى هذه، فيصيدونها لك، طبعا يستخرجونها لك ويلقونها في الزيت وهي حية، يقول يعني أكلنا طازج فريش. الآن هذه السمكة حية، طيب تلقى في الزيت مباشرة وهي لم تمت بعد؟ فيرى الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشوى السمك في النار وهو حي، طلعه من البحر حطه على الشواية ما يصلح. أما بالنسبة للجراد، الجراد طبعا يعني كيف يصاد، فقال الإمام أحمد الجراد أهون ليس له نفس سائلة، الجراد أهون يعني لا دم له، لأنه لا دم له الجراد، فهذا لا بأس يرخص به. الإمام أحمد رخص بالجراد أنه يشوى وهو حي، ولأنه كيف يقتل بالضرب، خلاص إذا وضعوه في الشواية ولا شووه ولا، فإنه لا بأس بذلك. طيب الآن سندخل في قضية ذبح البهائم، فهو موضوع ثاني يعني يمكن فصله، فسنبقي إلى الدرس القادم. طبعا الدرس القادم متى؟ السبت إن شاء الله، بس هذا استثناء في هذا الأسبوع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية للخبر.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا نهاية شرح الحديث السابع عشر من الأحاديث الأربعين التي جمع الإمام النووي رحمه الله، وهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد تكلمنا عن مسألة الإحسان وقضية القتل كيف يكون الإحسان فيه. أما بالنسبة للذبح فإن الحيوان أو البهيمة لا بد من الإحسان في قتله، وذكرنا أن الحيوانات أو البهائم الحيوانات التي لا روح لها مثل أو لا دم لها، لا دم فيها، مثل الهوام كالنمل والذباب والبعوض والجراد، أنه لا يحرق، لا يحرق إلا. وكذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يشوى السمك وهو حي، لا يشوى السمك وهو حي. ذكرنا هذا يقع في بعض الأماكن والمطاعم، أنهم يأخذون السمك فيلقونه في الزيت وهو حي من حوض الماء. وقد رخص الإمام أحمد رحمه الله في شوي الجراد في شي الجراد وهو حي، وهو حي لأنه لا دم له. أما حرق النمل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غضب عندما مر على قرية نمل قد أحرقت، والله عز وجل عاتب نبيا من أنبيائه لما أحرق قرية من النمل لأجل أن نملة واحدة قرصته. فالشاهد أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وشوي الحيوانات القيام بشوائها لا بد أن يتأكد فيها من زهوق روحها بالطريقة الشرعية، فإن كانت مما له دم فإنه لا بد من ذكاته، وإن كان من صيد البحر فإنه لا بد أن يتأكد من موته بعد إخراجه من الماء، وإن كان مما لا نفس له سائلة فقد رخص بعض في مثل الجراد، وأما غيره لا يحرق بغية القتل من أجل حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، وإنما يستعمل فيه المبيدات مثل مثلا المبيدات الحشرية وأنواعها المستعملة. وبالنسبة لما يفعله بعض الناس من بعض الصيادين، ذكر ابن النحاس رحمه الله في تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين قال: بعض الصيادين عندنا يأخذون يصيدون مثلا طائرا فيكسرون رجله ويرمونه ثم يذهبون فيصيدون آخر لأنه ليس عنده وقت لتذكيته، قال فيأخذ فيكسر رجله أو رجليه وجناحيه ويرميه ثم يذهب ويصيد آخر وهكذا ثم يعود عليها. طبعا هذا من عدم الإحسان، أليس كذلك؟ أقول هذا في تعذيب الحيوان، هذا لا يجوز. وكذلك تمكين الصغار من اللعب، تمكين الصغار من اللعب ببعض الطيور مما يفضي إلى كسر جناحه أو رجله ونحو ذلك، فهذا التمكين فيه تعذيب للحيوان، فلا يمكن الطفل من اللعب بالطير أو البهيمة لعبا يفضي إلى إيذائها. وكذلك نعلم قصة المرأة التي حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبت بسبب ذلك. ومن الأنواع المحرمة أيضا التي يقع فيها إيذاء للبهائم ما يفعله بعض الناس من ربط حيوان أو طائر ثم التدرب عليه برمي النبل ونحو ذلك، يضعونه هدف، يربطونه ويضعونه هدفا، هذا هو صبر البهائم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، يعني تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت، أو مثل ما يفعل بعض مثل الآن يأتي بأرنب أو يأتي بطائر أو حمام فيربطه ويجعله هدف يتدرب عليه في إطلاق مثلا النار عليه ونحو ذلك. فهذا النوع من تعذيب الحيوان لا يجوز، وهو قد يصيبه وقد لا يصيبه، وقد يميته وقد لا يميته، وقد يجرحه وقد يصيبه بالذعر والخوف إذا لم تصيبه الطلقة ونحو ذلك، وهذا من أنواع الأذى المحرم. وقد مر ابن عمر رضي الله عنه بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، لعن من فعل هذا. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله أيضا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، يعني هدف للسهام تصوب إليه السهام. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية، وهي أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح ثم ليرموا إن شاءوا، فلا بد من ذبحها أولا. ومن أجل الإحسان إلى في الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كما ورد في الحديث، فإن الشارع قد أمر بأن تحد الشفرة وتراح الذبيحة فتجعل الآلة ماضية حادة ويعجل بزهوق نفس الحيوان أن تزهق نفسه بسرعة. ومما ورد في هذا المعنى ما جاء من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد الشفرة وهذه الشاة تنظر إليه، فكيف يكون حالها؟ فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: أفلا قبل هذا؟ يعني أفلا حددت الشفرة قبل أن تضجعها وتجعلها تنظر إليك؟ أفلا حددتها قبل هذا؟ تريد أن تميتها موتات؟ لأن الحيوان يتعذب. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال: تقاد إلى الذبح قودا رقيقا أو رفيقا، تقاد إلى الذبح قودا رفيقا وتوارى السكين عنها، يجب أن يكون تكون السكين مغمدة، السكين مغمدة ومخفية ومخفية، ولا تظهر السكين أو تظهر السكين إلا عند الذبح. قال الإمام أحمد رحمه الله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توارى الشفار، توارى يعني تخبأ. وقال: ما أبهمت عليه البهائم، أقول ما أبهمت عليه البهائم، يقول الإمام أحمد ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها. يعني صحيح البهائم بهيمة ما تفهم إلا، لكنها لا يخفى عليها معرفة ربها، وكذلك وتعرف أنها تموت. فالبهائم إذا رأت السكين تفهم، هي بهيمة لكن تفهم ماذا يراد بها، تفهم ماذا يراد بها. فقال: ما أبهمت عليه البهائم، هذا صحيح، لكن فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت. وقال: يروى عن ابن صابت أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت. وكذلك جاء عن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا. والإحسان إلى الذبيحة ورحمتها من أسباب رحمة الله للذابح. ولذلك جاء في الحديث عن معاوية بن قرة عن أبي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أذبح الشاة وأنا أرحمها، يعني أرحمها في الإضجاع وفي قودها بالرفق وفي تعجيل زهوق روحها وفي حد الشفرة ونحو ذلك، وأنا أرحمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. إسناده صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تفجع البهيمة بولدها فيؤخذ منها ولدها، كما مر على قبر أو مر على طائر يصيح وقد أخذ بعض الصحابة أولاده، أخذوا أولادها، فقال: من فجع هذه بأولدها، يعني ردوا عليها ولدها أولادها. فإذا لا يجوز للإنسان يذهب إلى عش فيأخذ فراخ الأم ويبقيها تصيح مثلا، فلا يجوز أن تفجع سواء كانت موجودة أو غير موجودة فتعود فلا تجد أولادها، فهذا مما تنبغي فيه الرحمة. وكذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفرع، وهو الذبيحة، ذبح المولود من الإبل أول ما يولد، أول ما يولد، هذا جائز، جائز، لكن فيه كراهية من عدة جهات. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه أحمد كذلك في المسند بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع فقال: هو حق، وأنت تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض أو ابن لبون، يعني يكبر، فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله، خير من أن تذبحه، لأنك إذا انتظرت ينتفع به وتتصدق به وينتفع به في الجهاد، هذا خير من أن تذبحه أول ما يولد وهو صغير فيلصق لحمه بوبره، يعني يكون غير منتفع به في الأكل، غير منتفع به في الأكل لأن اللحم قليل وملتصق بالوبر. وتكفئ إناءك، يعني إناء اللبن غير مستخدم لأن هذا لا يحلب مثله، ذبحته لا استفدت منه باللحم ولا باللبن. وتوله ناقتك، وتوله ناقتك، كيف يعني توله ناقتك؟ من التوله، وهو أن تحزن على ولدها. الآن هي ولدته وأنت الآن ذبحته وهي تريد إرضاعه، دعه حتى يكبر، هذا أولى. وبالنسبة للذكاة أو الذبح، فقد ذكر أهل العلم هذا المبحث في كتب الفقه واعتنوا به اعتناء بالغا، ولذلك جاءت عباراتهم وجاء كلامهم والأحكام التي ذكروها مكملة لبعضها البعض، مفيدة ما أراد الشارع من قضية الإحسان إلى الذبيحة. ولذلك مما ذكروه في هذا المعنى في مسألة الذبح، الذبح أو الذكاء، أحكام الذكاء أو الذبح، التذكية، التذكية ما هي؟ ذبح الحيوان أو نحره، ذبح ما يذبح ونحر ما ينحر، ونحر ما ينحر. فبالنسبة للذبح، بالنسبة للذبح هو ذبح الحيوان فيما بين لحييه ولبته. أما اللبة فهي الثغرة هذه التي هنا، الثغرة هذه بين الترقوتين، هذا عظمي الترقوة، هذا عظمي الترقوة، والثغرة هذه بينهما تسمى اللبة، اللبة. وما بين اللحيين، هذا ما بين اللحيين، هذه المنطقة هي مكان، هي مكان الذبح، هي مكان الذبح للبهيمة، بهائم الأنعام، بهيمة الأنعام. وأما بالنسبة للنحر فإن نحر الإبل، أقول الذبح يكون يعني في الشاة، الماعز، الغنم، والنحر يكون لي الإبل. فالذبح للشاة وما شابهها، البقر، الظباء، الأرنب، الدجاج وغيرها. وأما بالنسبة للنحر وهو الطعن في اللبة، الطعن في لبته، هذا هو النحر، ويكون للإبل، تقيد يسراها، تربط يسراها وتكون واقفة، فينحرها في لبتها فتقع، فإذا وجبت جنوبها يعني طاحت وماتت فكل منها. فهذه طريقة نحر الإبل، أنها تكون قائمة وتعقد يسراها فتضرب في لبتها فينفر الدم فتقع، فتزهق روحها فتؤكل بعد ذلك. فإذا وجبت جنوبها طاحت وماتت وزهقت روحها فكلوا منها. أما بالنسبة للصيد فهو للحيوانات، مثلا حيوان البحر، فإن هذا لا بد من انتظار موته بإخراجه من الماء، إذا كان مما يعيش في البحر مثل السمك وما في معناه. وأما إذا كان يعيش في البر وهو حيوان بحري كالسلحفاة وغيرها، فإنها لا بد من تذكيتها، لا بد من تذكيتها. وطبعا الصيد يصاد بالجوارح كالصقور والكلاب المعلمة والسهام والبنادق ونحو ذلك، فيسمي الله ويصيد ويطلق عليها، فإذا أدركها وفيها روح ذبحها، وإذا وقعت في ماء فإنه لا يأكل، لعل الماء هو الذي أغرقها أو قتلها وليست الطلقة أو السهم. والحيوان إذا ذكي فإنه يجوز أكله، وبدون تذكية فلا يجوز، فالميتة لا يجوز أكلها، واستثني لنا ميتتان، قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أو ذكر ابن عمر رضي الله عنه حديث أحلت لنا ميتتان والدمان، فالميتتان السمك والجراد، الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال، فهذا وإن كان فيه دم لكنه يؤكل. والجراد كما جاء في هذا الحديث هذا لو مات يؤكل على حاله، إما بأن يشوى أو يعمل به ما شاء من أنواع الطهي. وأما بالنسبة للذكاء فإن لها شروطا، أقول الذكاء لها شروط، فمن شروط الذكاة ما يتعلق بالمذبوح، ومنه ما يتعلق بالذابح، ومنه ما يتعلق بآلة الذبح. فأما ما يتعلق بالمذبوح فمن الأشياء التي ذكرها العلماء أن يكون حيا وقت الذبح، ثانيا أن يكون زهوق روحه بسبب الذبح فقط، ثالثا أن لا يكون صيدا حراميا يعني من الحرم. رابعا، طيب هذا بالنسبة للذبيحة للمذبوح، وبعضهم زاد رابعا قال لا يكون مختصا بالنحر، على بعضهم زاد هذا، لكن الأكثر على عدم زيادته، يعني مثل الإبل أنه ينحر ولا يذبح. طيب أما بالنسبة للشرط الأول وهو أن يكون حيا وقت الذبح، فإنه إذا كان ميتا وقت الذبح فإنه لا يجوز أكله، فلو أنه خنق أو تردى من شاهق أو ضرب فمات أو نطح فمات أو عدى عليه السبع فمات ونحو ذلك، فإنه ولو ذكي لا يجوز أكله. لكن لو بقيت فيه حياة، مرض أو طاح من أعلى أو افترسه سبع لكن بقي فيه حياة، فذكاه أو صدمه بالسيارة ثم نزل بسرعة ومعه سكين فأدركه حيا فذبحه، فهذا يجوز أكله. لكن ذكر بعضهم قال لا بد أن يكون واضحا أن زهوق روحه بسبب هذا الذبح، مثل أن يشخب دمه ويندفع وينفجر منه الدم أو يتحرك بعد الذبح حركة شديدة. لكن لو أدركه وهو ينازع فذبحه فلم يبدي حركة، صار ضعيف جدا حركة، أو ما خرج الدم هذا، نعم ما نفر الدم، يمكن سال شيء بسيط مما يسيل عادة في وقت الذبح، فهذا يترك لأن ما لحق عليه، ما لما ذبحه لم يكن حيا حياة مستقرة، لم يكن حيا حياة مستقرة. وكذلك بالنسبة للشرط الثاني وهو أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو أنه مثلا ضربه بالسيف فقطعه نصفين ثم ذبحه، أو أنه قطع آخره أو جرحه، فهذا قد يكون سبب موته غير الذبح، فينبغي أن يكون سبب موته هو الذبح. والشرط الثالث أن لا يكون صيدا حرميا، فلو كان مما صيد في الحرم، لا يجوز صيد الحرم، صح ولا لا؟ صيد البر في الحرم، البري لا يجوز صيده، ولا تنفير صيده أصلا، ولا حتى يخوف الصيد، ولا يهش عليه بشيء، ما ينفر صيد الحرم، فكيف إذا ذبحه؟ فلو ذبحه هل يجوز أكله؟ ما يجوز أكله، أما بالنسبة للذابح فإنه يشترط للذابح أن يكون عاقلا، ويشترط أن يكون مسلما أو كتابيا، ويشترط أن يكون حلالا، الذابح يعني غير محرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يذبح، يجوز؟ ما يجوز المحرم أن يذبح؟ كيف ما يجوز؟ طبعا يجوز، لكن لا يجوز له أن يصيد صيد وهو محرم، ولا يجوز لغير المحرم أن يصيد صيد الحرم، طيب فإذا كان الرجل محرما وصاد من الحرم فإنه لا يجوز له ذلك ولا يجوز له ذبحه بطبيعة الحال. أما أن المحرم يذبح هدية هذا لا إشكال فيه، كيف؟ وكذلك أن يسمي الله عند الذبح إذا كان قادرا، مثل أن لا يكون أخرس، وكان متذكرا لأنه لا يكون ناسي. وخامسا أن لا يهل عليها بغير ذكر الله، أن لا يهل بغير ذكر الله عند ذبحها، هذا شرط. وبعضهم قال أن يقطع من مقدم العنق، وأن لا يرفع يده قبل تمام التذكية، وأن ينوي التذكية ونحو ذلك، لكن الشروط الأولى متفق عليها. فأما أن يكون عاقلا فمعناها أنه يجوز للرجل والمرأة أن تذبح، يجوز للمرأة أن تذبح لا شك في ذلك، لكن المجنون لا يتصور منه نية الذبح ولا ذبحه لله لأنه فاقد العقل، فكيف يذبح لله؟ فلذلك المجنون لا يذبح. وبالنسبة للمسلم أن يكون الذابح مسلما هذا واضح، أو كتابيا، أو كتابيا بناء على ذلك الوثني أو المجوسي لا يجوز له أن يذبح. وبعض الناس في عيد الأضحى يوكلون الشاة أو الذبيحة أو الأضحية لرجل مثلا فلبيني نصراني أو هندي سيخي أو بوذي مثلا يذبح، هذا حرام، ذبحه لا يؤكل، ميتة، ليس مسلما ولا كتابيا. وكذلك فإن هذا الذابح إذا كان مسلم لابد يذكر اسم الله، إذا نسي فليس عليه شيء، أما إذا تعمد أن يترك التسمية لا تؤكل ذبيحته ولو كان مسلما. فأما إن كان كتابيا، فأما إن كان كتابيا فإنه إذا أراد أن يذبح فننظر، إذا ذكر اسم الله أكلنا، إذا سكت ولم يذكر شيئا أكلنا، لأن ما اشترطت الشريعة للكتاب أن يذكر اسم الله على الذبيحة، أخبرنا أن طعام أهل الكتاب حل لنا. لكن لو علمنا أنه ذكر اسم غير الله مثل قال باسم عيسى أو باسم بوذا أو باسم أي شيء من الأشياء التي عندهم مثلا النصارى، باسم الأب والابن وروح القدس أو باسم الابن أو باسم عيسى أو نحو ذلك، فهذا إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته لأن أهل به لغير الله، أهل به لغير الله. فإذا سمى الله الكتاب أو سكت أكلنا أكلنا، إذا ذكر اسم غير الله لا نأكل. طيب لو قال بسم الله وذكر أشياء وغير الله، قارن بين الله وغيره في التسمية، نأكل لا نأكل؟ شرك، لا نأكل. وكذلك أنه من الشروط أن يكون الذي يسمي متذكرا وقادرا على التسمية، فلو كان غير قادر كالأخرس فإنه يأتي بأي إشارة تدل على أنه سمى، مثل أن يشير إلى السماء ثم يسمي، فنعرف أنه ذكر الله في نفسه لأنه غير قادر على النطق به. وكذلك الناس فإنه تجوز ذبيحته، تجوز ذبيحته لأنه لم يتعمد. طيب أما بالنسبة للتسمية فيقول بسم الله أو يكبر بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، وإذا اكتفى بسم الله فلا بأس بذلك، لا بأس، ولا يقوم غيرها مقامها. يعني لو قال بعضهم قال لو قال مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله وذبح، أو إنا لله وإنا إليه راجعون وذبح، ها، أو سبحان الله وذبح، لا بد أن يسمي بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، ما يقوم غير هذه العبارة مقامها. وكذلك طيب بالنسبة لوقت التسمية يكون عند حركة الذابح، فإن تقدم قوله بقليل بيسير جدا فلا بأس بذلك. وكذلك من شروط، نأتي الآن إلى شروط آلة الذبح، فيشترط لآلة الذبح شرطان، أن تكون قاطعة، آلة الذبح قاطعة حادة، وأن لا تكون سنا ولا ظفرا، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. فأن تكون قاطعة بعد ذلك ما يفرق المادة المصنوعة منها إيش غير السن والظفر، ما يفرق. فلو كانت من حديد أو زجاج أو صدف قاطع، صدف قاطع، فإنه يجوز الذبح بها ولا يشترط أن تكون حديدا. وقد جاء في الحديث الصحيح يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدين، ما معنى سكاكي؟ قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. فهذه يستخدموها الذبح بالظفر، الحبشة يستخدمونها، وهذا مستقذر مكروه فلا يذبح به، لا يجوز الذبح به. وبالنسبة ثم أن السن والظفر قد يكون القتل بسبب ضغطه عليه وليس بسبب إنهار الدم. وكذلك بالنسبة للذبح فإن له آداب، فمن الآداب أن يكون السكين حادا ماضيا، وكذلك أن يسرع، ما يبطئ في الحركة وإنما يسرع في الذبح إسراعا بحيث يريح الحيوان، وكذلك أن يستقبل القبلة، وكذلك أن يضجع الشاة، أن يضجع الشاة، وأن يواري السكين عنها كما ذكرنا، أن يواري السكين. طيب تضجع على أي شق؟ الأيسر، الشق الأيسر. وكذلك بالنسبة للإبل ذكرنا أنها تكون قائمة مقيدة اليسرى وتنحر، وكذلك أن تساق إلى مكان الذبح برفق، فبعضهم يجرها جرا متوحشا، وكذلك بعضهم قال يحسن إليها يقدم لها الماء يعني قبل ذبحها لتروى. وبعضهم قال ما يبالغ حتى يفصل الرأس عن الجسد، وإنما المهم أنه يقطع الودجين أو يفري الأوداج. أما بالنسبة للذبح أين، ماذا، ما هو يعني، كيف يكون الذبح، أو ماذا يقطع الإنسان بالسكين، فإن الذبح هو قطع